قال لقد أمسكت به، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسن، إذا نبدأ بهذه القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لازلنا معكم في برنامج قصة الإيمان، وفي هذه الحلقة سوف نتعرف بمشيئة الله تعالى على قصة الشرك وكيف بدأ هذا الشرك. يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله فضيلة الشيخ.
وأنا أيضا أحييكم وبالإخوة جميعا.
شيخنا الكريم، كنا في الحلقة الماضية نتحدث بحديث متوسع حول الرسل والرسالات، وذكرنا أنه تقرر يعني وثبت لدينا أن الأنبياء جميعا دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن وأن آدم عليه السلام أيضا جاء بالتوحيد. كيف بدأ الشرك؟ كيف كان هذا الشرك؟ هل هناك فترات لم يكن فيها أنبياء بحيث أنه ظهر هذا الشرك؟ نريد حقيقة من خلال يعني هذه الحلقة أن نتعرف على هذا الموضوع.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ونسألك اللهم أن تحشرنا في زمرتهم. كما تقرر بالأدلة أن هذه الأمة نشأت على التوحيد وعلى معرفة الله عز وجل، ومكثوا على هذا التوحيد زمنا مع وجود المخالفات.
نعم.
أي أن الناس كانوا على التوحيد والإيمان بالله ولم يطرأ عليهم في ذلك شرك أكبر، وإنما وقع فيهم أنواع من المعصية كما ذكرنا.
نعم.
في قصة قابيل وهابيل ونحو ذلك.
نعم.
هناك مسألة أحب أن أشير إليها في هذا الباب، ربما يظن أنها تتعارض مع ما ذكرناه، ألا وهي الآية الواردة في سورة الأعراف.
نعم.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة
وجعل منها زوجها
ليسكن إليها فلما تغشاها
حملت
حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت
دعا الله
ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما.
نعم.
ففي تفسير هذه الآية هناك قول أنهما آدم وحواء. جميل.
نعم.
وأن الشيطان أتى إليهما وكان لا يولد لهما ولد، وإنما يولد مشوها أو لا، يعني لا يولد ولدا مستقيما، فتأثر من ذلك وقال لهما الشيطان إن أردتما أن يولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث، وكان يقال عن الشيطان إن اسمه الحارث، فأراد التعبيد. فيقال طبعا على ضوء هذه الرواية أنهما سمياه عبد الحارث عاش، فصار هذا شركا.
نعم.
والجواب عن هذه القصة من وجهين. الوجه الأول هو أنه على قول من قال بأن هذه القصة كانت لأبينا آدم ولأمنا حواء، فإن هذا الشرك إنما كان شركا في الألفاظ ولم يكن شركا في العبادة، في التسمية، شرك في الاسم، سموه فقط.
نعم.
لكن لم يقصد به التعبيد لغير الله المقتضي لأن يكون عبدا للحارث، تلك العبودية المستلزمة للشرك الأكبر، حتى نقول إن الأبوين وقعا في الشرك وحشاهما من ذلك. أما الجواب الثاني وهو القول الثاني في المسألة،
نعم،
فإن الصواب الذي رجحه كثير من المفسرين أن هذين اللذين أشركا ليس آدم، وإنما جاء في ذريته بعد ذلك. يعني وقع في ذرية آدم، كأن هذه الآية تحكي أناس يعني أكرمهم الله وخلقهم وأنعم عليهم، ولما آتاهم صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك أشد الإنكار، فقال أيشركون ما لا يخلق شيئا
وهم يخلقون.
نعم. والدليل على ذلك عدة أمور، أولها أن آدم وحواء عليهم السلام كان على التوحيد ولم يقع في شرك. الأمر الثاني أنهما كان أعرف بالله من أن يقع في شرك. نعم قد يقع في رواية الشيطان كما حدث في الجنة لما أكل.
نعم.
وقد يقع في ذريتهما من يعصي.
نعم.
ويغويه الشيطان فيقتل أخاه بغير حق.
حق.
لكن الشرك أمره
عظيم،
أمره عظيم جدا. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث ويشير إليه بعض العلماء، وهو أن من المعلوم أن أولاد آدم وحواء كفر وأنهم عاشوا، فكيف يقال أنه لم يولد لهما ولد وأنه لا يولد لهما ولد؟ يتعارض هذا مع ما هو معروف من أن آدم وحواء كان يولد لهما أولاد، بل وكان بعض الأولاد يأتون توأما كما ذكرنا في حالة في حلقة سابقة.
نعم.
حول زواج يعني الأقارب في زمن آدم عليه السلام، فيتبين بهذا أن هذه المسألة.
نعم.
التي قد يظن أن الشرك وقع في آدم وحواء مرجوحة. وعلى قول من قال إنها وقعت في آدم وحواء كان شركا في الأفراد ولم يكن الشرك الأكبر المخرج.
نعم. منه. وإن كان يعني القول الآخر أن يعني حتى نخرج أيضا من مسألة شرك الألفاظ كذلك، يعني أنه لم يقع
القول الثاني والراجح.
نعم.
القول الثاني وهو أنه ليس في آدم وحواء وإنما في ذريتهم، يعني نعم. في الأجيال التي جاءت بعد ذلك، وقد يكون حتى بعد مجيء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فأخبر الله أن هناك من يوجد منه هذا الشرك بحيث أن الله يعطيه الولد الصالح ثم يأتي يعبده لغير الله عز وجل ويقع في الشرك.
طيب.
مع أن الله هو الذي أكرمه بذلك.
طيب.
فالخلاصة هي أن البشرية نشأت على التوحيد، والأجيال نشأت على التوحيد.
نعم.
وكان ذلك قرابة العشرة قرون.
جميل.
وربما يأتينا في قصة رسالة نوح عليه الصلاة والسلام ما ثبت عن ابن عباس وهو أيضا صحيح.
نعم.
أنه كان بين آدم وبين نوح عشرة قرون.
نعم.
ما هي هذه القرون؟ فيها قولان، طبعا القرن حتى تعريفه والأقوال فيه، منهم من يقول القرن 100 سنة فمعناها بين آدم ونوح 1000 سنة، وهناك من يقول بل القرن هو الجيل.
نعم.
الجيل الكامل الأمة، وعلى هذا فيكون بين آدم ونوح 10 قرون، كل قرن جيل يمتد الله أعلم مئات السنين. ولعل القول الثاني هو الأرجح.
نعم.
يعني هو أنه يعني إذا نظرنا إلى مدد الأنبياء، نوح عليه الصلاة والسلام مثلا عاش في عامه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه.
نعم.
والله أعلم كم كان سنه قبل النبوة وكم عاش بعد النبوة وبعد إنجاء الله له بالسفينة. فنعود إلى موضوعنا، وهو أن هذه المدة اللي هي الأجيال العشرة أو القرون العشرة كانت الأمة على التوحيد إلى أن نشأ فيها الشرك، وهذا الشرك الذي نشأ في هذه الأمة هو أخطر شيء وقعت فيه ووقع فيه بنو آدم في تاريخهم كله. لما؟ لخطر الشرك، لأن الشرك بالله عز وجل ليس بالأمر الهين. الشرك الأكبر بالله عز وجل يعني يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى الخلود في النار،
عدم المغفرة،
عدم مغفرة الذنب إذا مات على شركه لا يغفر له أي ذنب، أيضا في يوم القيامة لا يدخل الجنة لأن الله حرمها على المشركين. فقضية الشرك ليست كما قد يطرح أحيانا حتى لدى بعض الذين يتكلمون في بعض وسائل الإعلام أو غيرها أن والله القضية حرية رأي وأنه لكل إنسان يختار ما يشاء ونحو ذلك. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الاختيار، لكن لماذا تبسطون هذه المسألة وكأن المؤمن الموحد هذا رأيه والمشرك هذا رأيه والنصراني هذا رأيه إلى آخره؟ في منهج الإسلام لا، عندنا هذه الأمور كلها نزنها بميزان واحد وهو ميزان التوحيد. فالقضية ليست بالأمر الهين السهل الميسر الذي يجعل الإنسان وكأن هؤلاء الناس بشركهم بالله عز وجل ونحو ذلك يتساوون مع من يوحد الله عز وجل ويؤمن به. الأمر خطير 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 جدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين.
ولتكونن من الخاسرين.
فالخسران
النبي المقصود به هذا
الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على خطورة الأمر. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذروا من هذا الشرك. فقضية الشرك قضية كبرى ليست بالأمر السهل، والوقوع فيه خطره عظيم جدا. يعني يؤسفنا أحيانا أن بعض الناس يأخذ الأمر بتساهل. يعني مثلا قد يكون في مجتمع أو كذا أو بين أقارب أو نحو ذلك من يستغيث بالقبور والأضرحة ويدعوها من دون الله ويظن أن الأمر يعني عادي، هو مسلم ونحن مسلمون. بينما الأمر أخطر من ذلك وأكبر بكثير. ومن هنا جاءت الأدلة وخاصة في شريعة الإسلام الكثيرة التي تدعو إلى الحذر من وسائل الشرك، إلى سد وسائل الشرك كما سنبين بعد قليل. لأن التساهل في وسائل الشرك قد يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فالخلاصة أن الشرك ظلم عظيم وخطره كبير، ويجب على المؤمن الذي وفقه الله عز وجل إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله أن يتذكر نعمة الله عليه في هذا التوحيد، وهو يشاهد في هذا العالم كيف تترامى بهم دياناتهم وعقائدهم وأقوالهم. هذا يعبد المسيح بمئات الملايين، وهؤلاء يعبدون العزير، وهؤلاء يعبدون بوذا، وهؤلاء كونفوشية، وهؤلاء يعبدون الأصنام، وهؤلاء يعبدون الشيطان، وهؤلاء يعبدون الحسين، وهؤلاء يعبدون الولي، وهؤلاء إلى آخره. والأمر ليس بالأمر الهين، يتذكر نعمة الله عز وجل عليه لما وفقه إليه من التوحيد،
أن يعبد الله وحده،
أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذه هي القضية الكبرى التي عليها نشأ آدم وذريته. ولما وقع الخلل أرسل الله عز وجل الرسل، ولهذا من أعظم مهمات الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
جميل.
الذي لماذا خلقنا كما سبق أن بينا في حلقة الماضية. فنعود إلى ما هي قصة نشأة الشرك، كيف نشأ الشرك. الحقيقة قصة نشأة الشرك تحتاج إلى وقفات مهمة جدا حتى نعرف ونأخذ العبرة والعظة من هذه القضية. لأن هذا الأسلوب الذي تم لأول مرة في البشرية قد يتكرر في مجتمعات أخرى، بل قد يتكرر في مجتمع مسلم مؤمن موحد يتساهل في القضية، ثم إذا به يقع نعوذ بالله في هذا الشرك من خلال هذا التدرج.
أنا قبل هذا حقيقة، يعني قبل ما ندخل في أسباب نشأة الشرك ونحو ذلك، حقيقة أريد أن يعني أسأل عن نقطة تخبرني الآن، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. هذه الآية ألا تدل على أن الناس في الأصل كانوا أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم العهد على أن يكونوا مؤمنين، أن يكونوا موحدين؟ هل لها تعلق فيما نحن الآن بصدده؟
يعني طبعا هذه الآية ورد تفسيرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بمجموعها تصح الرواية. وهي أن الله مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته.
نعم.
ثم سألهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهذه الرواية مروية عن عدد من الصحابة ويصححها كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين. وهذا هو القول الراجح في تفسير هذه الآية. ومن قال إن المقصود بها الفطرة أخذ عليهم العهد، أي أن الله فطر كل مولود يولد على الفطرة، فنقول الفطرة عهد آخر، فتكون على القول الراجح العهود التي أخذها الله على عباده ثلاثة. العهد الأول لما خلق الله آدم مسح على ظهره واستخرج ذريته وأخذ عليهم العهد ألست بربكم.
جميل.
ويدل على هذا العهد ما ثبت في صحيح البخاري أن الله عز وجل يقول لواحد من أهل الشرك: أرأيت لو كان لك ما في الأرض جميعا أكنت مفتديا به؟ هذا يوم القيامة.
نعم.
فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك العهد وأنت على ظهر أبيك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وهذا في صحيح البخاري، ويشهد للأحاديث التي ذكرناها قبل قليل أن هناك مسحا حقيقيا على ظهر آدم، وأن الله استخرج ذريته فانقسموا إلى مؤمن وكافر، لكن أخذ الله عليهم العهد جميعا أن لا يشركوا بالله، فقالوا نعم فشهدوا.
نعم.
فهم في هذه الحالة الجميع قد أتى بالميثاق الأول
أنه
ألست بربكم؟ قالوا بلى.
قالوا بلى. نعم.
نعم. الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، وهو أن كل مولود لما يولد
يولد على الفطرة، على الفطرة،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ما من مولود
إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه
أو مجسانه. جميل.
كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأيضا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: إني خلقت عبادي حنفاء.
نعم.
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالإنسان على الفطرة، أي فطرة الإسلام، فهذه الفطرة يولد عليها الإنسان، ثم قد يتغير، يغيره أبواه أو مجتمعه أو غير ذلك.
نعم.
هذا الميثاق
الثاني.
الثاني. الميثاق الثالث هو إرسال الرسل، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا.
رسولا.
نعم.
فمن أطاع الرسل فقد وافق الميثاق الثاني الذي هو ميثاق
الفطرة.
الفطرة. ووافق الميثاق الأول
الذي ربوبية الله.
نعم. ربوبية الله واستحقاقه للعبودية.
نعم.
وأنه لا يجوز الشرك مع الله.
نعم.
هذا الميثاق الأول الذي كان على ظهر آدم. من كفر بالرسل قامت عليه الحجة، ويكون بذلك خالف ميثاق الفطرة وخالف الميثاق،
خالف الميثاق الأول والثاني. نعم.
فيكون مناقضا لإقراره الأول ومناقضا لفطرته، لكن قامت عليه الحجة فكفر.
أيوة. جميل.
هذا بالنسبة لهذه المسألة التي ذكرتها.
طيب.
ويعني وإن كان لها علاقة بخلق آدم وقضية الشرك في موضوعنا، لكن إن شئت نعود إلى،
نعم، نرجع إلى مسألة أسباب الانحراف ووجود الشرك.
نعم.
نعم.
الحقيقة أنه موضوع الشرك وأسباب الانحراف فيه ووقوع في هذه الأمة جاء من خلال يعني عدة أشياء، لكن على رأسها طاعة الشيطان.
نعم.
يعني الشيطان هو الأساس الأول، لأنه عاهد ربه على أن يغوي بني آدم، ولا شك أن الشيطان يغويهم بالمعاصي، لكن أعظم شيء يحرص على إغوائهم به هو الشرك بالله حتى يكونون معا.
نعم.
فكانت أولى الوسائل هي وسائل الشيطان ووسوساته. طيب، الشيطان كيف يمكن أن يأتي إلى قوم مؤمنين ثم يدعوهم إلى الشرك بالله؟ لن يقبلوا هذا. هؤلاء القوم الذين نشأوا هم وآباؤهم على توحيد الله عز وجل، لو جاءهم الشيطان وقال لهم: ما رأيكم لو أشركتم بالله عز وجل؟ لن يقبلوا قوله، وإنما أتاهم بالوسائل وبالحيلة
والتدرج.
والتدرج.
نعم.
ما هي هذه الوسائل؟ قال لك: أتى إليهم بحيلة خبيثة دائما ما تتكرر، وهي أنه أتى إلى هؤلاء القوم.
نعم.
وكان ذلك قرب زمن نوح، أي القوم الذين بعث بهم بعد ذلك
نوح عليه السلام.
نعم. أتى إلى هؤلاء القوم ثم نظر إلى أناس من عبادهم الذين كانوا موجودين فماتوا،
الصالحين يعني الذين كانوا فيهم.
نعم. فهؤلاء ماتوا، فلما ماتوا أوحى إليهم أنكم لو تذكرتموهم يعني زادكم ذلك قوة على العبادة.
نعم.
بلا شك في بداية الأمر، نعم، يعني أي إنسان الآن إذا يعني تذكر الصالحين من ضمن الأشياء الجميلة الاقتداء،
نعم، بهم
بالصالحين. نعم. وهذا لا يزال موجودا ولا يزال أمرا،
نعم،
مشروعا.
نعم.
ولهذا السنة لنا أن نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به، على هدي الصحابة حتى نقتدي به.
نعم.
بل من مهمات العلماء الربانيين أن الأمة تقتدي
بهم
في أمورهم وعباداتهم.
جميل.
ولم يزل السلف وإلى الآن يذكرون أحوال صالحيهم وعباداتهم حتى يقتدي بهم من يريد الاقتداء. ولا شك أن الإنسان إذا كان له شيخ أو آب أو قريب كان على تقوى وطاعة وتذكر ذلك، فإن هذا يعينه. فأتى إليهم وقال إن هؤلاء إذا تذكرتموهم لا شك أنكم تتقوى على العبادة. طيب، هذه فكرة صحيحة، لكن هذه الفكرة لوحدها لا تكفي. أتى إليهم ليقول لهم أرأيتم لو أنكم جعلتم لهم صور حتى إذا جئتم إلى أماكن عباداتهم عباداتكم رأيتم هذه الصور،
فكان أدعى لتذكرهم
تذكرهم.
نعم.
وقوة العبادة. هنا بدأ الوقوع في الفخ.
أيوة.
ما الحاجة إلى هذا؟ ما الحاجة إلى هذه الصور حتى تكون أمامهم وهم يعبدون الله عز وجل؟ جميل. فوضعوا صورهم.
إذن هذه
يعبدون الله.
بداية التصوير في هذه.
طبعاً هذه هي يعني من من من, من الوسائل والذرائع الخطيرة للشرك التي هي الصور والتماثيل.
نعم.
الصور والتماثيل.
نعم.
لهذا جاءت الأوامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب لعن المصورين والتحذير منهم. وذكر لما أخبرته أم سلمة عن كنيسة وذكرت ما فيها من تصاوير، قال هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح وضعوا له تلك الصور نعوذ بالله ليعبدوها من دون الله.
نعم.
عز وجل. فالبناء على القبور ووضع القبور داخل المعابد وغيرها هي من سنن المشركين ومن سنن اليهود والنصارى، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها أشد
ذلك.
نعم. هؤلاء القوم الأخيار الفضلاء الموحدين صدقوا هذه الشبهة الشيطانية. لاحظ معي، غرض صحيح لكن صاحبه يهدف منه هدفا باطلا. وهذا يعطينا فائدة، وهي أنه ليس كل غرض صحيح يحوله إلى أمر مشروع. البدع كلها من هذا الباب.
أيوة.
غالب البدع تجد صاحبها يقول لك ما لي غرض صحيح، فنأتي ونقول ليس كل غرض صحيح، نعم، ليس كل غرض صحيح يجعله مشروعا. نية لا تكفي، بل لا بد من المتابعة.
جميل. يعني الآن مثلاً مولد مثلاً،
كمثال مثلاً المولد يقول لك والله هذا ليلة طيبة
ويجتمع الناس فيها
على الخير وكذا، فنقول لا تكفي النية، بل إذا كنت تقصد التقرب بهذا التجمع إلى الله عز وجل فهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بهذا تستدرك على الرسول. كانك تقول يا رسول الله ما كمل دينك.
نعم.
تماما مثل لو جاءنا واحد، وأنا حقيقة يعني أحب أن أوضح بهذا المثال، لو جاء واحد مثلا وقال والله صلاة الفجر ركعتين والناس يقومون آخر الليل ويقومون في الشتاء ويتوضعون بالماء البارد ويذهبون إلى المساجد ثم يذهبون ويصلون ركعتين
قليلا،
أنا أرى أن لو جعلت أربع
ما تكفي. نعم.
ما تكفي. طبعا سيقول لك أنا ما أردت إلا الخير.
نعم.
أنا ما أردت إلا فائدة الناس. أنا لم أريد إلا أزيد الناس عبادة وتقى.
نعم.
وصلاة وقياما وركوعا لله عز وجل. جميل.
نعم.
هنا هل في أحد يقبل هذا القول؟
لا
طبعا، على منهاج أهل البدع المفروض أن يقبل.
صحيح.
أن يكتفى بالنية الصالحة ويقبل. لكن لما كان أمر الصلاة مقطوعا به وأن أعداد الصلوات لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها صار كل أحد يبادرك بالجواب من جميع الناس ويقول لا هذا لا يجوز. طيب لماذا هذا لا يجوز وغيره
يجوز؟
يجوز. إذا ما هي الحكمة؟ ما هو العلة؟ ستقول لا هذه حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول وكذلك أيضا العبادات التي تقرب بها إلى الله عز وجل أيضا حددها أكمل الله عز وجل لهذه الأمة دينهم.
نعم.
فهؤلاء الذين وقعوا في الشرك فيما بعد إنما دخل عليهم الشيطان من هذا المدخل الخطير ألا وهو شبه محسنة مزينة بدعة ظاهرها طيب ظاهرها حسن ظاهرها تقرب إلى الله عبادة لله.
نعم.
إلى آخره. وقال لهم لو أنكم وضعتم صورهم أمامكم فإنكم إذا أتى الواحد منكم إلى العبادة وربما يكون كسلا وربما يكون قد أصابه سأم أو نحو ذلك فإذا نظر إلى هذا الشخص ورآه فلان ابن فلان أبي أو جدي أو شيخي أو غير ذلك العابد الزاهد الذي رأينا زهده وعبادته وقيامه وصيامه ونحو ذلك لا شك أنه يخطر بباله من تاريخ لهذا الشخص ويعني يتذكر وينتقل بعد ذلك إلى أنه فعلا لماذا لا أكون أنا مثله؟ لماذا على الأقل يعني هذه العبادة القليلة أنا أوديها بكل يعني قوة وإخلاص وطاعة لله عز وجل. هذه هي المرحلة الثانية التي يعني الشيطان بدأ يدخل منها بالنسبة للوقوع في الشرك في هذه الأمة. ولا أقصد أمة محمد وإنما أقصد وقوع الشرك في بني آدم.
ونريد أن نتوقف عند هذه المرحلة.
على العموم هو الموضوع يحتاج إلى استكمال مهم. نرجو يعني من الإخوة أيضا أن يتابعونا لأجل القضية لأنه نعم. وقفنا في النص هنا.
نعم نعم نستكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة ونشكر لكم ذلك فضيلة الشيخ.
وأنا أشكر لكم.
مشاهدينا الكرام نرجو أن تبقوا معنا إلى حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى حيث سوف نستكمل معكم ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برنامج قصة الإيمان. نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال لقد أمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق. إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم. أحسنت. إذا نبدأ بهذه القضية. Thank you.